من القواعد أيضا المتعلقة بالكتب والتعامل معها، وهو أن الكتب ليس كل كتاب يقرأ. بعض الناس يقول عنده سياسة لتكون عندك حرية في القراءة، نقول أما الدين فإنه لا بد أن يعرف عمن يؤخذ. لا يؤخذ الدين لا عن أشياخ ولا من أي كتاب، بل لا بد أن يؤخذ الدين من أهله ومن عرف به. فلا يؤخذ من الحديث إلا ما صح، ومن الفقه ما ضبط بقواعد أهل العلم. ولذا فإنهم حرم أهل العلم رواية الحديث الموضوع والضعيف إلا على سبيل التبيين، كما روينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في الفقه كذلك نص العلماء، وألف فيها ابن رجب رسالة كاملة، أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة المتبوعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حررت أصولها ودققت مسائلها وبنيت الفروع فيها على أصول محررة، تتابع ألوف من العلماء على المسألة كل مسألة منها تحريرا وتدقيقا وذكر قيود ومحترزات وتدليلا لها، بخلاف المدارس الأخرى. فإن المدارس الأخرى ربما لا ينسب لها إلا آحاد لا يصلون إلى العشرة، فحينئذ لا تكون محررة من جهة. ومن جهة أخرى كما قال ابن رجب أن كل خلاف كان عند السلف فكله دخل في المذاهب الأربعة استقراء كليا، ما من قول عند السلف له نظر صحيح واعتبار إلا وقد دخل في المذاهب الأربعة. ولذا فإن هناك من الخطأ أن بعض الأفاضل قد ينظر في كلام بعض أهل العلم من المتقدمين من التابعين، فينظر في كتب الآثار فيفهمه فهما غريبا، ثم بعد ذلك يظن يقول هذا قال به العلماء، هذا غير صحيح. فإن فهمهم لا بد أن يذكر بقيود العلماء، والأمثلة على ذلك في زماننا بالعشرات. لكن أضرب لكم مثال: جاء عن بعض أهل العلم أنه أجاز للرجل أن يلبس الخاتم من الذهب، والآثار فيه موجودة في مصنف ابن أبي شيبة. قال بعض المحاصرين وألف فيها رسالة أنه يجوز للرجل أن يلبس الذهب مطلقا لما نقل عن فلان وفلان. ومن غرائب، بل لا أقول من غرائب، بل من سمات أهل زماننا أنهم يختارون من الأقوال أي قول ما دام قد قال به أحد. ثم بدأ تطور هذه الفكرة ويقولون يجوز أن نحدث قولا لم يقل به أحد، وهذا المسلك الجديد بدأ يخرج في خلال 50 سنة الماضية. فنقول إن ما جاء عن أولئك المتقدمين من أهل العلم مقيد بكلام أهل العلم، فقالوا إنهم يرون جواز الذهب اليسير للحاجة لا مطلق الذهب، لأن الحاجة نوعان: حاجة للعين وحاجة للصفة. فالحاجة للعين هي الضرورة كالسن والأنف، والحاجة للصفة هذه يسميها الفقهاء بالحاجة. فأحيانا قد يكون ثبوت الفص لا بد أن يكون له معدن قوي يمسك به، فلذا فيجعل محل الفص من ذهب ليمسكه، لا أن جميع الخاتم أو جميع الحلي من ذهب. وهذا المعروف، أين عرفنا ذلك؟ من كلامهم الآخر. لكن لما كانت أول شيء مذاهب هؤلاء العلماء، لأنها تنقل عنهم في سطر أو نصف سطر غير محررة، قال أهل العلم لا يأخذ منها إلا من عرف الفقه كله من جهة، ومن جهة أخرى أن المذاهب الأخرى كلها أخذت على هذا المبدأ، والأمثلة فيها بالمئات. فقط أردت بهذا المثال، لأن هناك رسالة طبعت مؤخرا في إجازة تحلي الرجل بالذهب وأن يفعل به ما شاء بناء على أثر وجده في بعض كتب أهل العلم. إذن أريدك أن تعلم هذه المسألة الكلية، أن من قرأ في كتاب ليس كل كتاب يقرأ، بل إنه قد نهي عن قراءة الكتب لمعايير، منها ما ذكرت لك، ومنها إذا كان مؤلفه مجهولا، وهذا ما سأتكلم عنه في القاعدة التي بعدها. ولذا أيها الأفاضل احذر، احذر من القراءة في كتب أهل البدع، فإن القراءة في كتب البدع توقع. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يدخل عليه الرجل ويقول: أريد أن أسألك سؤالا، فيقول: لا أسمع منك شيء. قال: اسمع مني كلمة. فيسد مالك أذنيه ويقول ولا نصف كلمة، ثم قال أو كلما جاءنا رجل تركنا ديننا لأجله. ثق أن من قرأ في بعض الكتب التي تكون فيها شبه ويكون فيها غرائب لربما دخلت الشبه وما خرجت. جاء أن بعض المتقدمين ألف كتابا في الرد على الذين يقولون إن الكواكب يجوز يعني يشرع عبادتها، فجمع أدلتهم ثم أراد الرد عليها فما أحسن الرد، فقالوا إنه جمع أدلة من قال بعبادة الكواكب ولم يحسن ردها. وأحد المدرسين كان يشرح للطلاب بعض آراء بعض أهل الأهواء، ثم لما انتهى من الشرح أراد الرد عليها، فقام أحد طلابه وقال يا شيخ لقد دخلت الشبهة وما خرجت. ولذلك فإن القراءة في كتب التي على غير هدى قد توقع في النفس الشبهة ولا تخرج، مثل ما قال الأول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا. دائما القلب أبيض، فإذا جاءته أول شبهة بقيت فيه ولم ينسها. ولذا نهى الأئمة عن قراءة الأحاديث الموضوعة، وقيل لأحمد الرجل يجد الأحاديث الردية قال يخرقه يشق الكتاب ولو كان لغيره، ما دام فيه أحاديث موضوعة تخرق ولا تقرأ ولا تسمع. ومثله ما يتعلق بعلم المنطق، فقد ذكر صاحب نظم السلم في علم المنطق فقال وابن الصلاح والنواوي حرم، أي حرم النظر والتعلم للمنطق، النووي وابن الصلاح. وقال قوم ينبغي أن يعلم، أيضا هذا غير صحيح. والقولة الصحيحة المشهورة، وقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة محصن بالسنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، هذا رأيه. لكن يقولون لا يتعلمه إلا من انتفع به إما لرد أو فائدة بعد أن يتمكن من الكتاب والسنة. إذا المقصود أن بعض الناس قد يعجب بنفسه فيريد أن يقرأ بعض الشبه فتقرأ. بما أن الإخوان أرادوا أن يكون الحديث عن بعض الأمثلة في الغلو فسأذكر مثالا. في هذا الزمان أصبح عدد الذين يقرؤون الذي يكتب ينشر في كل مكان، أي كتاب تريده تستطيع الوصول إليه بجيبك، هذا فيه جهاز يحضر لك أي كتاب شئت، ولو كان هذا الكتاب ألفه رجل في أقصى المشرق أو المغرب ما دام قد أنزله على هذه الشبكة. جاء رجل وألف كتابا، في هذا الكتاب تكفير المسلمين أئمتهم وأفرادهم، وفيه من الحث على غرائب الأمور وعجائبها الشيء الكثير. قال رجل فقلت لصاحب هذا الكتاب من مؤلف هذا الكتاب الذي نشره، من مؤلف هذا الكتاب؟ قال ليس عليك من مؤلفه، وإنما اقرأ فيه ثم ناقشني. هو يريدك أن تقرأ أولا في الشبهة حتى إذا دخلت الشبهة في نفسك أمكن بعد ذلك تثبيتها. ولذلك دائما لا يقرأ أي كتاب، لا في الفقه ولا في الحديث ولا في أمور الاعتقاد ولا في غيرها من الأمور، فإنها قد توقع في النفس شبهة فلا تخرج. ولذا كما أننا نختار الشيوخ الذين نقرأ عليهم فإننا نختار الكتب التي نقرأ فيها، فليس كل كتاب يقرأ، وهذا أصل مهم جدا. وبعض الناس كل كتاب يقع في يده يقرأ فيه، وهنا تأتي الآفة.